إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الطاعة العظيمة مع انحراف المنهج وفساد المعتقد هباء لا قيمة له، ولا تساوي شيئا في ميزان الله جل وعلا. وإن المعصية الكبيرة مع استقامة المنهج وصحة المعتقد كلا شيء، ما صحت التوبة وجاءت الأوبة ورجع العبد إلى الله جل وعلا. الطاعة الكبيرة كلا شيء عند اعوجاج المنهج وفساد المعتقد، والمعصية الكبيرة كلا شيء مع استقامة المنهج وصحة المعتقد. ولكن دع هذا جانبا إلى حين. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند عمر رضوان الله عليه إذ قال: أيكم يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس، فإن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت: يكسر. قال عمر رضوان الله عليه: إذن لا يغلق بعدها أبدا. قال حذيفة: قلت: أجل. قالوا لحذيفة رضي الله عنه: أكان عمر رضوان الله عليه يعلم الباب؟ قال حذيفة: أجل، كما يعلم أن دون غد ليلة. قالوا: فهبنا أن نسأله عن الباب. فأمرنا مسروقا، وهو من كبار التابعين، أمرنا مسروقا أن يسأل حذيفة عن الباب، فقال: الباب عمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الفتنة التي تموج موج البحر مضطربة عالية بأمواجها صاخبة بحركتها وصوتها مرتفعا زبدها وغثاؤها، هذه الفتنة كان بينها وبين الفاروق رضوان الله عليه باب مغلق. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متى كسر الباب فإنه لا يغلق بعدها أبدا، وكسر الباب قتل عمر شهيدا رضوان الله عليه. وكان عمر رضوان الله عليه حذرا من وقوع الفتن التي تمس الاعتقاد، حذرا شديدا، لأن الفتنة إنما تتأتى زاحفة شيئا فشيئا، تتلون كالحرباء بحيث إنها لا تطل برأسها إلا بعد تمكنها. ومعلوم أن الأمر إذا مس الاعتقاد فهي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، وإنما هي حالقة الدين. والبدع الاعتقادية أمرها مهول جدا، والبدعة العملية يمكن أن يستدرك صاحبها أمره شيئا فشيئا حتى يعاود ولو بعد حين. كان عمر رضوان الله عليه حذرا تمام الحذر من كل أمر يمس الاعتقاد. وهذا الآجري عليه الرحمة في كتابه الشريعة يخرج بسنده أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل نزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت له كتب، فكان ينطق بأثارة من علم وبأمر قديم يلبس به شيئا فشيئا، ويعمل العقل بإزاء النقل، بل ربما قدم العقل على النقل حتى يهوي في مهاوي الضلال بلا قرار أو إلى قرار سحيق. فلما قدم صبيغ مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والباب ما زال دون الفتنة التي تموج موج البحر ما زال قائما وموصدا، لم يكسر بعد، أعني عمر رضوان الله عليه، أخذ صبيغ يسأل عن المتشابه، عن الداريات ذروى، وأمثال ذلك مما ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم. وبلغ أمره عمر رضوان الله عليه وأعد له عراجين النخل جانبا، وأرسل إليه مستدعيا، فجاء فجلس، فأنكره عمر بدءا فقال: من أنت؟ قال: عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم قام إليه فأخذ عراجين النخل فما زال يضربه على رأسه حتى دماه وسالت على وجهه دماه، والرجل يصيح: حسبك أمير المؤمنين، فوالله لقد ذهب من رأس الذي كنت أجد. في رواية أن عمر رضوان الله عليه أمر به فعزل محبوسا، فأرسل إلى أمير المؤمنين من يذكره به، وكان له ناسيا، فلما جاءه المذكر قال: ائتوني به. فجيء به فقام إليه يضربه حتى دماه، والرجل يقول حسبك أمير المؤمنين فوالله لقد ذهب من رأس الذي كنت أجد، فأمر به فحبس معزولا، ثم أرسل إليه صبيغ يذكره فجيء به فما زال يضربه حتى دماه، قال أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فوالله لقد ذهب عني الذي كنت أجد. وأما عمر رضوان الله عليه فمنهجه اضرب الرأس فإن الشيطان إنما يسكنها. فلما أن علم عمر رضوان الله عليه صحة أوبته وتمام توبته كتب إلى عامله بعيدا عن مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إذا ما جاءك صبيغ فلا يجالسه أحد، فكان القوم يكونون في المسجد يكونون حلقة كبيرة، فإذا ما أهل عليهم صبيغ طالعا قالوا عزمة أمير المؤمنين فيتفرقون حينئذ بددا. وكان رأسا في قومه فصار بأخذه بذلك الأمر البدعي الذي جاء به من السؤال عن المتشابه ذنبا، وما زال مخفوض الحال منكسا الرأي حتى لحق بربه جل وعلا. حتى إن عمر رضوان الله عليه كان يحارب الفتنة التي ربما أطلت برأسها لا من قبل القلب وإنما من قبل الظاهر، وهو يعس ذات ليلة في طرقات المدينة يتفقد أحوال الرعية التي جعل الله رب العالمين أمرها منوطا بعنقه مسؤولا عنه يوم القيامة بين يديه جل وعلا، سمع امرأة مغيبا عنها زوجها تحن إليه حنين المرأة إلى رجلها وقد طالت غيبته وامتدت غربته وكان قد ذهب مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. تقول المرأة بكلام لا يأتي من قلبها وإنما من أسلة لسانها غير مغموس كلامها في دوات قلبها حتى يكون من ورائه ما يمكن أن يعد شينا وعيبا، ألا هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فلما أصبح قال من نصر بن حجاج؟ ائتوني به. فجيء بنصر بن حجاج وإذا هو أجمل الناس صورة وله جمة، فقال له عمر رضوان الله عليه انقض عمامتك، فنقضها فازداد جمالا، فقال اذهب فاحلق رأسك ثم أتني، فذهب فحلق رأسه ثم أتى عمر رضوان الله عليه وإذا هو قد ازداد جمالا، فقرر عمر رضوان الله عليه نفيه من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال والله لا يجامعني يعني لا يكون معي في وقت واحد في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل تهتف به العواتق في خدورها. ولعلك يدور في رأسك شيء تجاه هذه السياسة العمرية، إذ ما ذنب الرجل قد أنعم الله رب العالمين عليه بجمال الصورة وبهاء الطلعة وحسن السمت إلى ما أشبه من نعم الله رب العالمين الظاهرة وقد لا تكون نعمة في حقيقة الأمر، كما قال أبو الطيب عفى الله رب العالمين عنه مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. لعله يدور بخلدك شيء تجاه تلك السياسة العمرية، إلا أن عمر رضوان الله عليه يريد أن يحافظ على جلال مقام إمرة المؤمنين بمنزل رسول الله رب العالمين بمنزل الوحي المطهر على قلب خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينفيه عنه بعيدا عقوبا على منة من منن الله رب العالمين به. وإنما يحسم أمر الفتنة، ومعلوم أن المصلحة العامة إذا ما تعارضت مع المصلحة الخاصة أهدرت المصلحة الخاصة كأنها لا شيء. نعود، إن الطاعة العظيمة مع انحراف المنهج وفساد المعتقد لا شيء، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه في الصحيحين في أمر الرجل الذي اعترض على قسمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مراجعا: يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ويقول: يا محمد، اتق الله واعدل. فيراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويهم به عمر رضوان الله عليه مستأذنا من أجل أن يعاقبه على طول لسانه وسوء معتقده في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفا جميلا ويدفعه دفعا رفيقا، ويقول: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، وضئضئ الشيء معدنه وأصله، يعني من صلبه، يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم، يخاطب الأصحاب رضوان الله عليهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وتلاوته مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد كان الأمر بعد ذلك على وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أول افتراق معلن في هذه الأمة المرحومة في العاشر من شوال في سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما بايع الخوارج في النهروان عبد الله ابن راسب، فبايعوا عبد الله ابن وهب ابن راسب، بايعوه بإمرة المؤمنين فنصبوه خليفة مع وجود الخليفة المبايع وهو علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. ومعلوم أن معاوية وعمرا ومن كان معهما ممن كان يطالب بدم عثمان على أنهم أولياؤه ويريدون من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يسلمهم من تورط في قتل عثمان رضوان الله عليه، هؤلاء مع جلالة قدرهم ورسوخ قدمهم في الدين وسموق مناصبهم في الشريعة لم يبايعهم أحد بالخلافة ولا بإمرة المؤمنين، وإنما كانوا مناوئين لأمير المؤمنين على حسب هذا الاجتهاد الخاطئ، ولهم أجرهم على اجتهادهم وإن أخطأوا. وعلي رضوان الله عليه إنما حارب قوما بغوا عليه كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، ويح عمارا تقتله الفئة الباغية. فكان من قتلى جيش معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخارجة التي تخرج في الأمة، وهنالك جملة اعتراضية أتى بها أبو سعيد الخدري وهي مثبتة في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تخرج في هذه الأمة، ثم جاءت الاعتراضية: لا منها، يعني هذا الذي يخرج فيها، يخرج في هذه الأمة لا منها. فكأنهم خرجوا على الخط العام وخرجوا على النهر اللاحب المستقيم الذي تتدافع كل الروافد من أجل أن تصب فيه، لا من أجل أن يصير هو منحرفا عن مساره الذي أراده الله رب العالمين شرعا لا قدرا. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه النابتة من الخوارج يقاتلها أولى الفريقين بالحق، فكان من قاتلها هو هذا الإمام المبايع من قبل المؤمنين، وهو علي رضوان الله عليه ومن كان معه. انظر إلى اعوجاج وانحراف هذا القصد والسمت والسبيل مع سوء المعتقد وفساده، وما ترتب على ذلك من الشرور، ثم تقابل إن شاء الله رب العالمين بالصورة الأخرى التي لا يضر معها المعصية ضررا بليغا مؤثرا، وإنما متى جاءت التوبة وصحت الأوبة وأتى غفران الله رب العالمين ورحمة الله جل وعلا، ولو بالمصيبة المكثرة، ولو بالحسنة الماحية، ولو بالقدر غير الملائم الذي يرفع الله رب العالمين به كثيرا من الآثام ويذهب به كثيرا من الشرور، متى أتى ذلك عاد المرء نقيا كأنه صفحة بيضاء ليس فيها من سوء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء: قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، من قتلهم هو خير من تحت أديم السماء، ومن قتلوه هو خير قتيل تحت أديم السماء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوعدة: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لأفنينهم كما أفنى الله رب العالمين عادا الأولى وثمود فما أبقى. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. هؤلاء لما خرجوا على أمير المؤمنين رفعوا شعارا: لا حكم إلا لله، الحاكمية لا تكون إلا لله. فلما رفعت في ذلك التوقيت عندما كان الصراع محتدما وبلغت مسامع أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه، قال كلمة حق أريد بها باطل، وإنما هو أمر يبيت بليل من أجل أن يتوصل به إلى شيء يشجب اجتماع هذه الأمة ويصدع هذه الأمة في كبد حقيقة وجودها. عندما تدخل المحنة على قلوب المسلمين بتلك الفتن التي تغشاهم تموج موج البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل الآن، تأمل أهمية استقامة المنهج، وتأمل أهمية صحة المعتقد، تأمل فيها جيدا وانظر في مقابلها من كل ما يسوء. خرجوا على أمير المؤمنين علي والصحابة ومن كان معهم، ولقي الخوارج في بعض ما كانوا يعيثون فيه في الأرض فسادا من خرجاتهم ومن عدوانهم وطغيانهم رجلا من ثقات التابعين، هو عبد الله بن خباب بن الأرت ابن صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تابعي ثقة ويقال له رؤية، يعني قد تثبت له الصحبة وقد لا تثبت على حسب ثبوت الرؤية له وعدمها، ومعه امرأته وكانت حاملة، فأخذوا بأيديهما وعبد الله بن خباب رضوان الله عليه يناظر بعلم، فذبحوه ذبحا ذبح الشياه، وأخذوا بيد امرأته وهي حامل متم، فلما كانوا معها في الطريق قالت: اتقوا الله، فإنما هي امرأة حامل وإنما هي حامل متم. وأخذت تعظهم وتذكرهم بتقوى الله رب العالمين فيها وفي جنينها الذي قد قارب أوان ظهوره وخروجه إلى دنيا الله رب العالمين، بكل ما فيها من النكد والهم والغم والكرب العظيم، نسأل الله أن ينجينا من ذلك أجمعين. فماذا كان ردهم؟ ما كان ردهم إلا ذلك الصمت الصلد الأصم الذي لا يحير جوابا ولو ببنت شفة، ومروا في الطريق والمرأة معهم مفزعة مروعة تكاد نفسها تفيض من بين جنباتها والله رب العالمين بحالها عليم. فمر مارهم بخنزير هنالك ومع الرجل صوت، فضرب الخنزير فدم، أي أسال الدم من جلده، فقال ويحك إنما هو خنزير لذمي، فذهب يستحل الذمي فيما أصاب خنزيره من ألم وسوء. ثم وقعت ثمرة من نخلة فأخذها واحد منهم فجعلها في فيه، فأقبل عليه بارد ورع منهم يقول ويحك من غير ماهبة ولا ثمن، فأخرجها وذهب يستحلها. وكذلك لله رب العالمين في خلقه شؤون. ثم أخذوا المرأة فبقروا بطنها عن جنينها ثم ذبحوها وذبحوا جنينها معها. فأي معيار منكوس، وأي أساس ليس له من أساس، وإنما هو على شفا جرف نهار ينهار به في نار جهنم وبئس المصير. اعوجاج في القصد وسوء في التصور، ثم فساد في المعتقد. وحدث حينئذ عن الفساد في دنيا الله رب العالمين ولا حرج. هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكانوا أهدى سبيلا وأكثر علما بدين الله رب العالمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وعمر الذي كان بابا مصدا دون الفتنة التي تموج موج البحر، كان إذا نزلت نازلة بالمسلمين جمع لها الأشياخ من أهل بدر وأصحاب بيعة الرضوان وأصحاب المشاهد المشهودة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمن قلة علم عنده؟ حاشا وكلا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لا أظن أن عمر مات يوم أن مات ذاهبا بتسعة أعشار العلم. ويقول إن عمر رضوان الله عليه لو وزن علمه فكان في كفة، وجمع علم الأحياء جميعا يعني في أوانه وعصره فكان في كفة، لرجحت كفة علم عمر بعلم الأحياء في أوانه وزمانه رضوان الله عليه. وكذا قال حذيفة بذات الحروف كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما. عمر جمع البقرة في 12 سنة، وما به من سوء حفظ وما به من ضعف في ذاكرة، ولكنه يجمع البقرة يعني يحفظها، لا على جمع أصحاب القراءات مما هو حادث اليوم وقبل اليوم، وإنما حفظ البقرة وحملها على ظهر قلبه رضوان الله عليه في 12 سنة رضوان الله عليه. وأما ولده عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن فقد جمع البقرة في 8 سنين رضوان الله عليه. والصحابة رضوان الله عليهم هم حملة الشريعة، وهم الأمناء على تبليغها إلى الخلق بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تزال تتحدر في مسامع الأزمان في ظلال وندى حتى يرفع الله رب العالمين العلم بين يدي الساعة، وحتى يرفع الله رب العالمين القرآن من الصدور ومن السطور معه بين يدي الساعة. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ما الذي جعل عمر رضوان الله عليه ومن كان هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحملون ما يحملون من آيات الوحي في هذا الزمان المتطاول؟ أنهم كانوا لا يفرقون بين العلم والعمل، لأن من المعلوم أن بين العلم والعمل هو وفجوة لا تردم إلا بالنفاق. فمتى خرج العرض عن الجوهر فلا عرض ولا جوهر، لأنه لا يصح عقلا في بدائه العقول أن يفصل بين عرض وجوهر، وإنما العرض على الجوهر وفيه، وكذا الجوهر لا يوجد من غير عرض. وكذلك العلم والعمل، العمل لازم العلم لا يمكن أن يفارقه بحال أبدا.
وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يحملون القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن وحتى يعي الواحد منهم مضامين ما أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى يتحول هذا العلم بعد والحفظ إلى واقع عملي محسوس مشاهد منظور، وحتى يصير المجتمع مجتمعا قرآنيا ربانيا نبويا يسير فيه الناس على هدي من شريعة الله رب العالمين المنظورة المحسة التي يتفاعل بها الناس وتتفاعل مع الناس في دنيا الله رب العالمين لتستقيم أحوال الخلق في دنيا الله، وإلا فحدث عن الفساد ولا حرج. فهذا منهج الأصحاب رضوان الله عليه. عمر رضوان الله عليه الذي كان بابا موصدا دون الفتنة التي تموج موج البحر، كان وقافا عند حدود ما أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان الناس يأتون أمير المؤمنين في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتبسين من علم الأصحاب ومسترشدين بهيبة وما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع الأغر في أصوله وفروعه، كان الواحد منهم يلقى عمر رضوان الله عليه. وجاء رجل فكان بين يدي أمير المؤمنين عمر، وهنالك الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان عمر يسأل الرجل والرجل يجيب، فأعجب الرجل عمر رضوان الله عليه لكثرة حفظه وثبات محفوظه من كتاب الله رب العالمين بآياته المشرقات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما وددت أن يسارعوا في هذا الأمر من أمور القرآن على هذا النحو من يومنا هذا. فنهره عمر رضوان الله عليه وزجره، فقام مهموما كئيبا ليس في وجهه دم، حتى انقلب إلى بيته فجاءه رسول أمير المؤمنين يستدعيه، فذهب فقال: يا ابن عباس، ما حملك على أن قلت الذي قلت؟ يعني أتظهر الضجر والملل من أن يسارع الناس في حفظ آيات القرآن العظيم وفي استظهارها؟ أهذا يليق؟ خبرني. فقال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: لتخبرنني. فلما عزم عليه مؤكدا قال: يا أمير المؤمنين، إنهم إذا فعلوا ذلك تحققوا، يعني صار كل منهم يدعي حقا عند أخيه، فإذا تحققوا تخاصموا، فإذا تخاصموا تخالفوا، فإذا تخالفوا تقاتلوا، وقد كان. ويخرج الخارج منهم بعد ذلك على أمير المؤمنين وجموع الأصحاب وجموع الأمة ليقول: لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله هي آية منتزعة من السياق، فهو حق يراد به باطل عندما ينزل على غير منزله ويجعل في غير حق موضعه. قال: لله أبوك. يقول عمر لابن عباس رضي الله عنه: لله أبوك، ما زلت أكتمها إلى اليوم حتى أفشيتها. فأقره الفاروق رضوان الله عليه فيما قاله وفيما استنبطه، وكل ذلك مقتبس من مشكات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسارعون في شقشقة بكلام، ويسارعون في ضرب بين الأشداق بألسنة لا تعي ما تقول. ومن قبل قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإنه يزل عن تلك الحناجر بحيث لا يستقر في حبات القلوب. فأي مردود؟ لا مردود، وإنما هي الفتنة. وحينئذ يتحاققون بينهم، فإذا ما تحاققوا تخالفوا، فإذا ما تخالفوا وتخاصموا تقاتلوا، وقد كان. إن الحكم إلا لله. وهل في هذا من مشاحة أو على هذا من خلاف أو فيه من اختلاف؟ ولكنما كلمة حق يراد بها باطل كما قال أمير المؤمنين عليه رضوان الله عليه. لأن الفتنة التي تموج موج البحر كسر الحاجز الذي كان دونها من قديم، وإنها لا تهدر هادرة صخابة لعابة بزبد وغثاء تجرف في وجوهها وفي وجهها كل معترض يمكن أن يحدث النفس باعتراض سبيلها. ولكن أهل الثبات هم أهل الثبات، وانظر فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر المحكم المتين عند صحة المعتقد وسلامة المنهج. ما الذي تضره المعصية عندما تأتي أخلودا في النار تؤدي إليه؟ حاشا وكلا. أيمكن أن تقع غير مغفورة؟ حاشا وكلا. وإنما هي معصية، ومعلوم أن المعصية تجامع البدعة في عموم وتفارقها في خصوص، فإن كل بدعة معصية، وليست كل معصية بدعة. وإنما المعصية لا تتأتى من قاعدة تخرق ولا من أمر ينتهك، فهذا خاصة المعصية. البدعة إنما هي لي لأعناق نصوص، وإنما هي إتيان بتصور بإزاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البدعة تشريع في التشريع، وإضافة وحذف في دين الله رب العالمين الذي أكمله. العاصي يأتي بمعصيته وهو لا يلبس بها على خلق الله رب العالمين، يعلم في قرارة نفسه أنه عاص وأنه قد خرج على الأمر الذي أمره به الشارع الحكيم، وعندئذ تقع المعصية بضررها على من أتى بها. وأما صاحب البدعة فإنه يأتي بالبدعة فتضر الأصل والنوع، لأنه إنما يأتي بها بزعم أنها من الشرع، وحينئذ فإن صاحب المعصية إذا ما تورط فيها فزلت في الهاوية قدماه، يجامع بعد ذلك توبة نصوحا. وأما صاحب البدعة الذي يدعي بيقين عند نفسه لا في حقيقة الأمر أنه قد جاء بقربة يتقرب بها إلى الله رب العالمين، هذا إذا ما قيل له تب يقول أتوب من أي شيء؟ أو يتاب من الطاعة؟ أو يتاب من الطاعة لأن البدعة عنده طاعة وقربة؟ أيتوب من الطاعة؟ إن الطاعة لا يتاب منها، يقول إنما يتاب من المعصية، ولا معصية وإنما هي قربة إلى الله رب العالمين أتوسل بها إلى جنبات مرضاته. وكذب، فإن الله رب العالمين لم يشرع دينا إلا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعامة الخلل اليوم، أو قل غير مجازف، كل الخلل اليوم إنما هو بمخالفة هذا الأصل، لأنه عندما تقفز البدعة من أجل أن تكون في سواء الشرع، بدعة الاعتقاد على وجه الخصوص، تلك البدعة التي يتأتى ما يتأتى من الخلل في دين الله رب العالمين بسببها. ودونك هؤلاء الذين انحازوا جانبا فخرجوا عن جموع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول عمرو بن عبيد، وكان بعد ذلك قدريا معتزليا، وكان من أصحاب البدع المركبة، غير أنه غر الناس بزهده وببعده عن الدنيا وإقباله في ظاهر الأمر بضلاله على الآخرة. يقول إنه لا يقبل من الفريقين شاهدا، لأن احتمال الفسق فيهما على السواء، فلو كان هذا المنكوس المعتر قاضيا فجلس في مجلس القضاء فوقف بين يديه معاوية وعلي رضوان الله عليهما لكي يكونا شاهدين عنده، فإنه يرد شهادتهما لأنه يعدهما فاسقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يقول ما هو أبعد وأغرق في ذلك، في طين الضلال. يقول لو حدثنا بذلك فلان عن علي لكذبنا، ولو حدثنا بذلك علي نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرددناه. ثم يقول ولو حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخذنا بقوله، ولو جاءنا هذا من الله رب العالمين بدون حجاب لقلنا ما على هذا أخذت ميثاقنا. أي ضلال وأي انحراف وأي خير يرجى مع مثل هذا الانحراف؟ وكذلك هذا الانحراف الواقع في الأمة اليوم جملته بل كله بغير مجازفة إنما هو في مخالفة هذا الأصل. فتن تموج كموج البحر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صخابة لعابة تجريها هنا وهناك بسيلها وتأخذ ما تشاء في وجهها وتحمل زبدها على ظهرها، غثاء ليس له من قرار، بجيفة حمار وغير حمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحاصل في المنتهى هذا الضلال وهذا الضياع، وأمة يعتدى عليها في أخص خصائصها عندما تتهم في عقيدتها وفي عدلها وفي الحق الذي جاء به رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما المردود في المنتهى؟ إنما هو خبط هاهنا وهناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعيدنا جميعا إلى صراط الحق عودا حميدا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيدلك على أنه متى استقام طريقك ومتى ما صح معتقدك لا تضرك معصية ما دامت الأرض والسماء، ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه قال: كان رجل يقال له عبد الله يلقب حمارا، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يشرب الخمر، فيجاء به إلى مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثملا مخمورا، أو هو قد شهد عليه أنه قد وقع في معاقرة أم الخبائث قبل، ثم حمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد، يقول عمر، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اضربوه. يقول أمير المؤمنين الفاروق عمر: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صحة الزمان وقرب العهد، وفي محضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتنزل من آيات الله رب العالمين صاحب القوى والقدر، وفي صحابة قد توافروا هناك حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصح بهم هواء الجو وماء البحر وتراب الأرض. في وسط هذا كله من نقاء وصفاء وطهر، تغلب النفس الأمارة بالسوء صاحبها ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعاصر أم الخبائث ويشرب الخمر، ويحمل حتى يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي الحكم: اضربوه. وتعلم أنه متى أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر فتنفيذه قربة إلى الله رب العالمين، فإيجاعه وضربه هاهنا يتقرب بهما الضارب إلى الله رب العالمين بطاعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بنعله على ظاهر الأمر اضربوه، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، وهذا أهون الضاربين. مرة ومرة ومرة حتى ثئم الناس فقال قائل منهم يوما بعد أن مضى وانصرف، أي المضروب، وهو عبد الله الملقب حمارا، فقال قائلهم يوما لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية عمر رضوان الله عليه يقول: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. لماذا يقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المؤكدات في هذه الجملة التي أقسم بها على هذا الأمر الباطن الغيبي الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فيطلع جل وعلا وهو علام الغيوب من شاء من عباده وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحقيقة الأمر. فالمحبة أمر باطني قلبي قد لا يعلمه ولا يطلع عليه المحب نفسه، لأن الدوافع خفية، ولأن البواعث مبهمة، ولأن الحدود في النفس البشرية ليست قائمة بحيث تكون فاصلة وتكون معلنة ومعلنة عما وراءها وما تخفي خلف سترها، وإنما هي مشاعر تدب في النفس البشرية دبيبها، قد تتفاعل هذه المشاعر حتى تصير حركة حياة، وقد يستطيع من يجدها في ذاته وقلبه وضميره أن يكون كابتا لها مغيبا إياها في حنايا الضمير وفي تلافيف القلب وفي زوايا النسيان للمجهول هنالك حيث لا مجهول ولا معلوم، قد يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن تبقى الحدود منبهمة وتبقى المعالم مغيبة. فيقسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه ولأخرى هي أختها، لأن الموطن دال بقرينة الحال على أن هذا الرجل مصر على معصية بغلبة نفس ولا إصرار، ولأنه لو كان محبا لله ورسوله حقا وصدقا كما نفهم نحن من العوام الطغام الذين لا يرون من المحسوس إلا ظاهرة، والذين لا تنفذ بصائرهم وراء الحجب لأنه ليس لهم أن يطلعوا على مغيب بغيب ولا على مجهول من غير علم له إلا بإعلام الله رب العالمين من شاء من عباده إياه. فيقسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في رواية أبي هريرة رضوان الله عليه قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وضم هذه لهذه، فتجد قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا على أنه يحب الله ورسوله، فلم يذهب أصل المحبة ولم يهتز من قلب هذا العاصي. وأما الآخرون فإن الصحابة يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وتلاوته مع تلاوته، ولكن أين القلوب؟ هي هباء منثور كالحب الذي تلتقطه من ثرى الأرض الطيور، هو ها هنا وهنالك قد غيب بين طبقات التراب من غير ما وجود ظاهر معلن. وأما هذا فيقسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ثبات جذور شجرة المحبة في قلبه، وإن اهتزت منها بعد حين غصون، وإن تطايرت منها أوراق شبر مدرها هنا وهنالك، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصحة المعتقد ولسلامة الطريق واستقامتها يقول: إنه والله ما علمته إلا محبا لله ورسوله. وأما الآخرون فيمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية، أي المرمية عندما تأخذ سهما تجعله في كبد القوس ثم تسدد مسددا حتى يخرج السهم بعد حين من بطن بقرة وحشية لا يحمل شيئا، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، كما قال خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن نعود، إن الطاعة العظيمة الكبيرة الجليلة التي لا يبلغ إليها في سموها ظاهرا وفي ارتفاعها في رأي العين من غير حقيقة، وإنما هي كخيال المآتة من غير ما روح، إنما يخيف الأحمق والأبلة والمجنون عندما تأتي الشمس بسرابها تموج كأنها موج بماء يحسبه الظمآن ماء ولا ماء، هنالك تلوح بخيال مآتة من بعيد يخيف الطيور حتى إذا ما أخذت تقترب شيئا فشيئا وقعت على أم رأسه من غير ما مخافة منها ولا نكير منه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الطاعة الكبيرة العظيمة من غير ما أصل تقف عليه وعليه تقوم، من غير ما سلامة في معتقد وصحة فيه، ومن غير ما سلامة منهج وصحة فيه، إنما هي سلامة المنهج وصحة المعتقد، وحينئذ العمل ولو كان ضعيفا والمعصية ولو كانت واقعة فكل ذلك على رجاء الزوال. وأما الطاعة العظيمة التي يحقر الأصحاب مثلها، يحقر الأصحاب طاعتهم لمثلها بقيامها ظاهرا من غير حقيقة، لا قيمة لها في حقيقة الأمر ولا في ميزان الشريعة ولا عند الرب جل وعلا، وإنما هي مضرة على الآتي بها لانتكاس التصور وفساد المعتقد. يا لله لهذا الأصل العظيم، لو أن الناس فقهوه حقا واستقاموا على السير على دربه صدقا لاستقامت الأقدام على جادة الطريق، ولوصلنا برحمة الله رب العالمين من أخصر وأخصر طريق. ولكن تتشعب السبل كما قال المأمون صلى الله عليه وسلم، وقد خط خطا مستقيما، هذا صراط الله، هذا صراط الله، ثم جعل خطوطا على جانبي هذا الخط المستقيم، هكذا بالنص على جانبي هذا الخط المستقيم، وإذا فتلك الخطوط الأخرى غير مستقيمة، هذه الخطوط على جانبي الطريق على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، فحذاري ثم حذاري من بنيات الطريق، إنما الطريق إلى أمام أمام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفتن التي تموج موج البحر، والإسلام في الزمان المنكود بأهله، الإسلام الذي يعتدى عليه من قبل أبنائه قبل أعدائه وشانئيه ومبغضيه، الإسلام الذي ضيعه بنوه والذي تشعبت أقدامهم على سبل لا تؤدي إلى سوائه ولا حبه ولا إلى صراطه المستقيم، الإسلام المظلوم من أوليائه قبل أعدائه، الإسلام المجفو من أبنائه قبل شانئيه ومبغضيه، هذا الإسلام العظيم ما كان الله رب العالمين ليحوجنا إلى أحد من البشر بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدلنا على طريقنا إليه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين بخاتمة رسل الله رب العالمين إلى خلقه في أرضه، وهو خاتم المرسلين، ولا كتاب بعد كتابه، ولا دين إلا دينه، وهو دين الله رب العالمين الذي جاء به المرسلون قاطبة، والذي جاء به الأنبياء جميعا، هو دين الله رب العالمين، دين الله رب العالمين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاملا مكملا، ما كان ليغيم في رؤيته الحق عن ناظر إليه بحق وصدق وملتمس سبيلا للوصول إليه، إلى فهمه وإلى فقهه وإلى الوعي به وإلى العمل بتعاليمه واجتناب نواهيه والاتعاظ بمواعظه والانزجار بما جاء فيه، ما كان الله رب العالمين ليجعل الرؤية لدينه غائمة في عصر أبدا، وإنما الغبش على الأعين وإنما الحجاب على البصائر قبل البصر، فاللهم ارفع عنا حجبنا وأزل الغشاوة عنا يا رب العالمين. في زمان تموج فيه الفتن موج البحر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير مكابح ولا ضابط ولا راد ولا صاد. في زمان كهذا ما أحرى الناس بالتمسك بالأمر العتيق، وأي أمر هو أعتق وأجل وأثبت وأرسخ مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب والسنة، والكل يتنازع الأصلين، والفارق ها هنا: كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله. كيف؟ بالرجوع إلى الأصحاب رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان في فهمهم في فقههم، فهم القوم حقا وصدقا، لأنهم شاهدوا ملابسات التنزيل ينزل على قلب البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأوا وقائع الأحوال وعاينوا أسباب النزول، فكانت الوقائع متنزلة أمامهم على حق موضعها من غير ملبس ولا غموض. ثم هم الذين اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه، هؤلاء الأصحاب اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه وتبليغ دينه بعد حمله على السوي، وهم أصحاب السليقة اللغوية التي تفهم وتعي والتي تدرك المرامي من وراء الأحرف بجرسها، والنغمات اللغوية بما جاء فيها وما جاء منها وما حوت من تلك الكنوز التي تدل عليها، هم أصحاب السليقة اللغوية، فكانوا يفقهون ويفهمون بملابسات الأحوال وسلامة المعتقد وصحته وسلامة المنهج واستقامته مع معاصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بارتفاع السند جدا، فكانوا يأخذون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لأذن ليس بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من واسطة يمكن أن تجرح، إذ هم السادة العدول حقا وصدقا، فليس فيهم ممن يمكن أن يطعن في عدالته، قد يراجع بعضهم في بعض محفوظه ويستدرك بعضهم على بعض، وأما العدالة فهيهات هيهات أن يرقى إليها جرح بشين أبدا، رضوان الله عليهم أجمعين. الكتاب والسنة بهذه الضميمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان أنهم خير القرون الذين يحملون الأمانة فيؤدونها بعد ذلك منفورة كاملة من غير ما نقص ولا طغيان، من غير ما نقص ولا زيادة ولا نقصان، وإنما يؤدون الأمانة على الوجه وعلى النحو، رضوان الله عليهم أجمعين. إذا ما اشتبهت عليك السبل، وإذا ما ضاقت بك الحيل، وإذا ما انبهمت أمامك المعالم واختلطت تحت ناظريك هذه السبل، وإذا ما جاءك من الشكوك والظنون ما يسبح بك في أجواء مظلمة ويأخذ بك إلى صحراوات قاحلات مهلكات، إذا ما كان ذلك كذلك فاعلم أن النبع على ضربة معول، النبع على ضربة معول، فهل من ضارب؟ هو دين الله رب العالمين، ما كان الله ليجعله غائما ولا ما وما كان الله ليجعل تعاليمه غائبة، وإنما هي واضحة لأنها حجة على الخلق، فكيف تكون حجة على الخلق وهي مبهمة؟ حينئذ وحاشا وكلا تقوم حجة الخلق على الرب في العرصات يوم القيامة، ما بلغنا وما فهمنا وما أدي إلينا من شيء يمكن أن نعيه، حاشا وكلا، إن الأمر واضح مستقر، فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والإسلام أمانة في الأعناق وإن كان لا يخشى عليه، وليس في محنة أبدا، إذ هو دين الله الذي يحفظه، وهو دين الله رب العالمين الذي يرعاه، وإنما المحنة واقعة بالمسلمين، فاللهم خذ على أيدي السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما فعلوا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وردنا والأمة إليك ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وخذ بنواصي الجميع إليك يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصي الجميع إليك يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.